أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ابتدأنا ببحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرنا بأنه لا إشكال ولا ريب إذا كان عندنا أمر وكان عندنا نهي فهناك تضاد من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. غاية الأمر وهذا التضاد يلزم منه امتناع الجعل وبالتالي التعارض. غاية الأمر يمكن أن تكون هناك خصوصيات ملحوظة في بعض الموارد قد تغير في الحسابات شيئا فتكون موجبة لجواز اجتماع الأمر والنهي. الخصوصية الأولى التي تحدثنا عنها والتي بعد لم ننتهي منها هي فيما لو تعلق الأمر بالجامع على نحو التخيير العقلي وتعلق النهي بحصة من الحصص. جيد، بأي مورد، سواء مورد مثل مثال الضرب جناب السيد رحمة الله عليه، صلي لا تصلي في الحمام، هذا مثال له خصوصية زائدة والبحث ليس خاص بهكذا أمثلة صلاة وغير صلاة. أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، نفس الشيء، أو أكرم عالما لا تكرم العالم الفاسق وهكذا. في هذا المورد، في هذا المثال، قلنا بأنه هناك بيانين. طبعا ما لح أذكر كل شيء ذكرناه. الخلاصة، يوجد بيانان لبيان حتى في هذه الصورة يمتنع الجعل. إذا يمتنع الجعل يعني النتيجة التعارض، إذا التعارض يعني ما ننحل على وفق قواعد الجمع العرفي لأنه أطلاق تقييد، ولكن يمتنع يعني لا يمكن أن ينسجم معه. البيان الأول هو بيان السيد الشهيد، أن نقول الأمر الذي يتوجه إلى الجامع يسري سريانا مشروطا إلى الحصص. هل أما بالتكليف كما هو قول أو احتمال في المسألة أو الأقل من ناحية المبادئ، حينئذ بناء على هذا بعد سريان الحب من الجامع إلى كل أفراد وحصص هذا الجامع فتصبح هذه الحصة وهي الصلاة في الحمام محبوبة لأجل السريان ومنهيا عنها لأجل وجود النهي عن الحصة، وهذا معناه أنه شيء واحد اجتمع عليه أمر نهي أو اجتمع فيه المحبوبية والمبغضية، وهذا لا يمكن جعل، لا يمكن امتناع. البيان الثاني هو أن يقال كما قالت مدرسة الميرزا النائين، قالت بأن الأمر بالجامع يستلزم الترخيص في التطبيق، فإذا أمر بالصلاة هذا لازمه أننا مرخصون بتطبيق الصلاة على أي فرد من أفراده، صلاة في المسجد، في البيت، في أي مكان، واحدة منها الصلاة في الحمام. هذا الحكم اللازم من الأمر بالمطلق، هذا الحكم ما هو؟ الترخيص في التطبيق الذي أحد أفراد ترخيص في التطبيق على الحمام منهي عنه ب لا تصلي في الحمام، فأصبحت حصة من الحصص متعلق للنهي، هذا بشكل واضح نهي عن المقيد، ومرخص بالإتيان بالجامع بها نتيجة الترخيص في التطبيق، وهذا لا يمكن أن يجتمع ترخيص في التطبيق مع النهي. ثم قلنا لأنه ما الفرق ما بين بيان السيد الشهيد وبيننا، ما بين بيان الميرزا النائين وبيان السيد الشهيد؟ قال الفرق على بيان السيد الشهيد لا يفرق، هذا النهي المتعلق بالحصة كان على نحو الحرم أم على نحو الكراه. أما على بيان الميرزا النائين فقالوا لا، هم قالوا من سبب فقط السيد الشهيد، مثل السيد الشهيد امبارح فكرنا بالعبارة عبر وبهذا أو من هنا بحسب اختلاف الطبع فسر الميرزا. إذن قالوا بأن هذا الترخيص في التطبيق ينافي النهي التحريمي للحصة، أما لو كانت الحصة منهي عنا بالنهي الكراهتي يعني بالنهي المولوي الكراهتي فحينئذ لا يوجد أي تنافي. جيد، هذا المطلب نحن انتهينا منه، ولكن أريد أن أرجع إلى عبارة صغيرة لعل لم أوفها حقها. اتضحت إن شاء الله، ولكن شوي صغيرة شوي صغيرة بقرا حواليها. وبهذا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. وبهذا فسر أو من هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. هذه العبارة ما المراد منها؟ هناك إشكال بحسب تعبير السيد الشهيد في بحث الخارج، إشكال عويس، مشكلة العبادات المكروهة منا كلمة بهيك بسيطة سهلة يعني بتنحل بكلمتين. مشكلة العبادات المكروهة يلي هذا البحث، الصلاة في الحمام، تعبير السيد الشهيد إشكال عويس، يعني هيك حسب تقرير السيد محمود. هذا الإشكال العويس واحدة من الإجابات التي أجيبت اللي نسمعها نحن، قلنا بالجلسة الماضية يعني يذهب إليه جملة من العلماء خصوصا من المتأخرين، هو مسألة شو؟ قلة الثواب. قلة الثواب ماذا يعني؟ قلة الثواب يعني عدم حمل الكراهة على معناها، صرف عن معناها، هذا معناها، يعني التصرف في مدلول الكراهة. هذا البيان، هذا الجواب، مدرسة الميرزا قالت غلط لا داعي له. كراهة في الصلاة بمعناها الحقيقي، كراهة بمعناها الحقيقي، نعم مبغوضية، لكن مبغوضية لا تمنع من الاتيان بالفعل، حزاذة في الفعل. خب جيد، هذا كيف ينسجم مع وجود أمر بالصلاة؟ قالوا لا توجد مشكلة، هذا البيان اللي ذكرناه هو لأجل حل هذا، يعني ينفع في هذه عين. هذا الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي جروه إلى مسألة العبادات المكروهة، وقالوا في مسألة العبادات المكروهة أصلا لا داعي لأن نذهب ونقول بأنه في العبادات المكروهة قلة ثواب كما ذكر البعض. هو كيف نحل المشكلة؟ هنا المشكلة، المشكلة هي كيف نحل هذه المشكلة، أمر بالصلاة وكراها عن حصة من حصص هذه الصلاة وهي الصلاة في الحمام. قالوا لا توجد أي مشكلة، الصلاة في الحمام الطبيعي الموجود فيها محبوب، وهذه الحصة مبغوضة، ولا تنافي بين الأمر بالطبيعي والنهي عن الحصة، لأن الأمر لا تنافي من حيث المدلول، لأنه متعلق الأمر الطبيعي متعلق النهي الحصة متغايرين، ولا من حيث الامتثال لأن الأمر بالطبيعي يستلزم الترخيص في التطبيق، والترخيص في التطبيق لا ينافي الكراهة، كراهة بمعناها الاصطلاحي يعني النهي التنزيهي. ولذا كانت النتيجة بالخط العريض في مدرسة الميرزا بأن العبادات المكروهة نقدر نحلها بهذا البيان. إذن هذه مؤدى عبارة السيد الشهيد في الجلسة الماضية عندما قال ومن هنا أو بهذا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام، يعني لسنا بحاجة إلى تلك الحلول. جيد، هلأ إذا ما نطلع برات الكتاب شوي صغيرة، موسوعة السيد الخوئي جزء 46 صفحة 24-25 يقول: الثالث أن يكون النهي تنزيهيا ملازما للترخيص في متعلقه. السيد الخوئي من أعلام مدرسة الميرزا النائين وتبنى هذا الجواب، أن يكون النهي تنزيهيا ملازما للترخيص في متعلقه، ففي مثل ذلك لا موجب لتقييد الواجب بغيره حتى إذا كان عباديا، بغير العبادة بل حتى بالعبادة. تقييد فرع شو؟ فرع التنافي، فرع الامتناع. إن تقييد شو معنى؟ في تنافي، في امتناع، وبالتالي تعارض. هذا التعارض نحتاج إلى حله على قواعد الجمع العرفي فنقيد. بيقول أصلا ما في تنافي، لتقول امتناع وبالتالي أن تذهب وتقول ماذا يوجد، نحتاج إلى التقييد. ففي مثل ذلك لا موجب لتقييد الواجب بغيره حتى إذا كان عباديا، فضلا عما إذا كان غير عبادي. بيان ذلك: إن المولى إذا نهى عن الصلاة في الحمام، إن المولى إذا نهى عن الصلاة في الحمام مثلا، وكان نهيه تنزيهيا، لأن هذا البحث هو الصورة الثالثة معقودة للنهي التنزيهي، لأن لأنه من نحل عبارة كراهة الصلاة في الحمام، لأنه كراهة الصلاة في الحمام كراهة بالمعنى الاصطلاحي يعني نهي التنزيه. إن المولى إذا نهى عن الصلاة في الحمام مثلا وكان نهيه تنزيهيا وملازما للترخيص في الإتيان بها فمعناه وملازما لأنه نهي تنزيه يعني ملازم، فمعناه جواز امتثال الواجب اللي هو الصلاة بالإتيان بالصلاة في الحمام وصحتها. والجمع بين ذلك وبين النهي التنزيهي يقتضي أن يكون تطبيق الطبيعي الواجب على هذه الحصة في نظر الشارع مرجوحا. طيب شو بيصير أمر بالصلاة مع، لأنه بطل في تنافي بين أمر الصلاة وكراهة بالمعنى الاصطلاحي للصلاة في الحمام. النتيجة بأن هذا الفرد مرجوح، بس إذا صليت صلاتك صحيحة ما في مشكلة لأن الأمر بالطبيعي، تنافي لا من حيث المبادئ لأنه مبدأ الأمر بالطبيعي ومبدأ النهي في الحصة، غاية الأمر هذه الحصة مرجوحة. والجمع بين ذلك وبين النهي التنزيهي يقتضي أن يكون التطبيق الطبيعي الواجب على هذه الحصة في نظر الشارع أن يكون ماذا؟ مرجوحا بالإضافة إلى تطبيقه على سائر الحصص. غير الصلاة في الحمام ما فيها هذه المرجوحية، فهذا مرجوح بالنسبة لتلك، وإلا فالحصة بما أنها وجود للطبيعة المأمور بها لا نقصان فيها أصلا، لأن الحصة واجدة للطبيعة، الطبيعة ماذا؟ ما فيها حزازة، ما فيها نقصان، ما فيها كراهة، ما فيها مضغوطية، طبيعة الموجودة في الحصة. أما الحصة وهي كون الصلاة في الحمام هذه التي فيها حزازة، ولذا يقول لا توجد مشكلة. ثم يقول بعد ثلاث أسطر سيد الخوئي رحمه الله عليه: ومن هنا ومن هذا البيان يظهر أنه، أنا عم بقرأ العبارة كلها لأوصل لهذه، يظهر أنه لا وجه لما ذكره غير واحد من حمل النهي في هذا القسم على الإرشاد إلى أقلية الثواب. شو يعني الكراهة بمعنى قلة الثواب؟ يعني منه نهي مولوي، يعني منه حكم مولوي الكراهة، يعني قلة، شو يعني قلة إرشاد إلى قلة الثواب؟ يعني صار حكم إرشاد، يعني صار إخبار، مش قاعد على كرسي المولوية وينشئ حكما يطلب من الآخرين أن يتركوا ولو طلبا تنزيهيا. أن تقول أن هناك قلة ثواب يعني إرشاد إلى قلة الثواب، يعني تصرف في مدلول النهي، لأن النهي ظاهر في المولوية، فإذا عم نتصرف بمدلول النهي، عم بقول إجداء لهذا التصرف. لا وجه لما ذكره غير واحد من حمل النهي في هذا القسم على الإرشاد إلى أقلية الثواب، يعني أقلية الثواب بالإضافة إلى سائر الحصص والأفراد. وجه الظهور أن تخصص الطبيعة المأمور بها بهذه الخصوصية الموجبة للنهي التنزيهي إن كان مرجوحا في نظر الشارع فالنهي مولوي لا محالة. إذا هذه الخصوصية مرجوحة فالنهي مولوي طبعا، ونحن من عندنا بين هلالين، هو علمنا قبل سطرين ثلاثة ولا يوجد تنافي بين هذا النهي المولوي والأمر بالصلاة، لا من حيث المبادئ ولا من حيث الامتثال، من حيث المبادئ لأنه مبادئ الأمر في الطبيعة، ولا من حيث الامتثال للقدرة على امتثال الاثنين لأنه الأمر بالطبيعة يستلزم الترخيص في التطبيق، والترخيص في التطبيق لا ينافي الكراهة، فإذا يمكن الجمع بين الاثنين في مقام الامتثال. ليش بدك تتصرف إذا مرجوح عند المولى؟ ليش بدك تتصرف وتقول إرشاد إلى قلة الثواب؟ قل مرجوح فيه حزازة، وإلا فلا موجب للإرشاد إلى اختيار غير ما تعلق به. الخلاصة المقتضي موجود والمانع مفقود، المقتضي لحمل الكراهة على الكراهة بالمعنى الاصطلاحي موجود والمانع مفقود. جيد، هذا بالنسبة ل اللهم صل على محمد وآل محمد، كلام السيد الخوئي واضح جدا. هلأ 46 من الموسوعة 24 استبطان ما حكى عنه، استبطان ما نظروا له، استبطان شيء آخر كليا. استبطان يقول سريان المحبوبية من الجامع إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الحصص، بينما مدرسة المجد لا تقبل بهذا الأمر، تقول المحبوبية تبقى بالجامع ولا تسري إلى الحصص. ولذا عبر السيد الخوئي هذا التعبير. هلأ قبل شوي سؤال: وإلا فالحصة بما أنها وجود للطبيعة المأمور بها لا نقصان بها، يعني المحبوبية وين موجودة فقط؟ فقط في الطبيعة، لم تسر إلى الحصة. جيد، ذاك بيان آخر للسيد الشهيد. فقط كمان للإرشاد لن أقرأ، لكن إذا شخص بده يقرأ شيء يرتبط بهذا الموضوع، بموضوع مدرسة الميرزا، شرح كلام الميرزا النائينة بشكل حلو جميل مع الرد عليه، وهو رد قريب قريب من رد الشهيد الصدر. وأيضا لاحظت مدرسة الميرزا النائيني فككت ما بين النهي التنزيهي والنهي التحريمي، قالت الترخيص لا ينافي التنزيهي، التنزيهي ينافي التحريمي. حتى هذه أشكل عليها. إذا بدكم تراجعوا منتقى الأصول لسيد عبد الصاحب الحكيم، طبعا تقرير السيد الروحاني، للسيد الروحاني تقرير السيد عبد الصاحب رحمة الله عليهما، جزء 3 صفحة 128، هناك عرض لكلام الميرزا، 129 130 وشوي من 131 رد إذا حبيته، يعني 128 وما بعد من الجزء الثالث من منتقى الأصول 128. شيء الكتاب أيضا موجود بعيشية. إذن كلام مدرسة الميرزا، مدرسة المحقق النائيني أعلى الله مقامه، لبيان التنافي ما بين الأمر بالمطلق وحرمة المقيد صار واضح. خلاصة كلمة واحدة، أن الأمر بالمطلق يلازمه الترخيص في التطبيق على كل الحصص، واحدة من هذه الحصص هي المنهي عنها وقع التنافي. الجواب، سيد الشهيد يقول التحقيق أن هذا الكلام غير تام، لأنه الأمر بالمطلق لا هو ترخيص ولا يستلزم الترخيص. هلا طبعا مدرسة الميرزا لم تقل هو الترخيص، لكن على طريقة السيد الشهيد، هم ماذا قالوا بالجلسة الماضية؟ عبر مؤداه الترخيص، رجع قال بعد سطرين ثلاثة الناتج عن إطلاق متعلق الأمر، والترخيص فيها الناتج، يعني المؤدى الناتج ما يلزم، ونحن هون رح نعبر لا نفسه ولا ما يلزمه، يلزمه يعني مؤداه ناتجه لازمه، بدك يعبر جيد. فإذا السيد الشهيد يقول أنتم قلتم مع الأمر بالمطلق يوجد ترخيص في التطبيق، ترخيص في التطبيق هل هو الأمر بالمطلق أم هو لازم الأمر بالمطلق؟ إذا قلتم هو الأمر بالمطلق وهذا واضح البطلان، الأمر بالمطلق يعني الأمر بالطبيعة مع عدم لحاظ القيد، هذا الإطلاق ما هو؟ هو عدم لحاظ القيد عندما نتصور الطبيعة ونريد أن نصب الحكم عليها، نتصورنا طبيعية الصلاة نريد أن نصب الوجوب عليها، تصورنا الطبيعة مع عدم لحاظ القيد كما تقدم سابقا بأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وليس كما ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه لحاظ عدم القيد، ليس أمر وجودي وأمر عدم. جيد، إذن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، لا يوجد ترخيص في التطبيق. طبعا حتى على الأدب، بس حتى يبدو على رأي السيد الخوئي لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد ليس هو الترخيص في التطبيق. نعم ممكن تقول لي لازمه، هلا بنحكي هذا الشق الثاني، إن قلنا أن الترخيص لازم، إذن الترخيص في التطبيق ليس هو الإطلاق، يبقى أن تقولوا فقط كما هو ظاهر عباراتكم وكما هو ظاهر المطلب الذي ذكرنا نحن سابقا عنكم، أن تقولوا هو ليس الإطلاق لكن لازم الإطلاق، الأمر بالطبيعة لازمها الترخيص في التطبيق. يقول جيد، هذا نحن نقبله، لكن نقول هو لازم هذا الترخيص، هو لازم، لازم لعبر هذا التعبير، لح أرجع غير هذا التعبير. جيد، لح استعين شوي بتعليق السيد محمود على الكتاب، وهو عين المطلب اللي ذكره السيد الشهيد ببحث الخارج، إذا بدكم راجعوا جزء 3 أوائل، ولا أي صفحة راع عن بالي بالأوائل 31 32 33 بهالحدود. إن قلتم أن الترخيص هو اللازم، نقول نحن نقبل هذا الأمر لكنه لازم للأمر. طبعا هذا مش تعبير السيد الشهيد، أنا عم بحاول عبره لأقرب الصورة شوي بمقدار حتى روح للب المطلب. هو لازم الأمر وليس لازم الآمر. نحن عندنا مولى أنشأ صيغة قال صلي، يقول هذا التعبير الأول، تعبير يمكن منه دقيق كتير، ولكن عم حاول كنت بهذا التعبير أعمل عملية تفكيك جيد ما بين ماذا وماذا، ما بين الأمر وما بين جاعل الأمر يعني الآمر. جيد. الآن نقول الترخيص الذي هو لازم للأمر هو الترخيص الوضعي، والترخيص المنافي للنهي هو الترخيص التكليفي. إذن لازم الإطلاق هو الترخيص الوضعي، والترخيص الوضعي لا ينافي النهي، والذي ينافي النهي هو الترخيص التكليفي، وهذا لا يستفاد من الأمر. إذن ما يستفاد من الأمر من الترخيص لا ينافي، وما ينافي لا يستفاد من الأمر، والتوضيح أن يقال. عندما يأتي المولى ويقول صلي، أخي انسى هلأ النهي عن الحصة، يعني الكلام في كل أمر بطبيعة تدعي مدرسة الميرزا بأنه يلازمها الترخيص في التطبيق، صح؟ حتى لو لم يكن هناك نهي. ولذا هلأ بالحالات العادية صلي، هذا المثال اللي كلنا بنعرفه، أقيم الصلاة، تجب الصلاة، صلي يعني تجب الصلاة، انصب الأمر على طبيعي الصلاة. صب الأمر على طبيعي الصلاة يلازمه أنه طالما لم يقيد أي صلاة، صلاة في المنزل، في المسجد، في الثوب الأبيض، لم يقيد. نقول عدم التقييد يعني الإطلاق، معناه أنه معناه يعني الأمر، هذه يعني تجب الصلاة، لو أذن للأمر لهذا الأمر لهذا التكليف لللابدية، لو أذن له في الكلام لقال بالنسبة لي لا مانع بأن تطبق الطبيعة وهي الصلاة على أي فرد من الأفراد وأي حصة من الحصص، لا بأس، أنا ما عندي مانع، أنت بالخيار. الأمر لو أذن له في الكلام تجب الصلاة. أما الآمر هل من الأمر بالصلاة نستفيد بأن الآمر أعطى ترخيصا تكليفيا في ترخيص تكليفه غير الأمر بالصلاة يلي هو وجوب أحد الأحكام الخمسة؟ هل هناك تكليف آخر من التكليفات الخمسة يستفاد أن المولى يريده، وهو ترخيص تكليفي في تطبيق الطبيعة على الأفراد؟ هذا لا يستفاد. أكثر شيء يستفاد ترخيص وضعي، يعني شو ترخيص الوضعي؟ يعني الأمر ما عنده مشكلة أنه تطبق الأمر، أما المولى عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة، هذا لا يستفاد من الأمر. إذا الذي نريد أن نقوله هو تقريبا شيء شبيه من هذا ذكر السيد الروحاني، راجعوا إذا كان عندكم وقت راجعوا كلام أيضا السيد الروحاني، أقرب من بعض كثير، أقرب من بعض، بل يمكن تقول لي واحد منهم بيرجع للثاني، مش مهم. المدعى عند مدرسة الميرزا بأن هناك يلزم ترخيص يعني صار فيه تكليف، حينئذ تقول الحصة تكليف بحرمتها مع تكليف بالترخيص بها لا يجتمعان، امتناع في مقام الجعل يعني تعارض. طب هذا الكلام معناه أن الترخيص ترخيص تكليفي، ترخيص تكليفي يعني الآمر مش بس أمر بالطبيعي بل عنده تكليف آخر، وهو أنه يرخصك بأحد التكاليف الخمسة، مرخص تكليفا ما عنده مشكلة بأن تطبق على كل الحصص، فهذا لا يستفاد من الأمر بالطبيعة. نعم الأمر بالطبيعة أكثر شيء يستفاد منها بأن هذا الأمر لو أذن له في الكلام لقال لا بأس بأن تطبقني على كل حصة. هالآن أنا من ناحيتي طالما لم يؤخذ القيد يمكنك أن تأتي بمتعلق بأي حصة من الحصص، من ناحيتي ما في مشكلة. هل الآمر لا يريد من ناحية أخرى، هو أدرى، لماذا لم يذكرها؟ هو أخبر، لأنه هذه موارد الإطلاق والتقييد. شو هي موارد الإطلاق والتقييد؟ موارد الإطلاق والتقييد المولى بينشئ حكم أحل الله البيع وحرم الربا، ومن أن بينزل القرآن وحرم الربا لم يقيد. يمكن الرواية عن الإمام الصادق قال لا ربا بين الوالد وولده. طب لماذا قال وحرم الربا بشكل واسع؟ لأنه هذا من مسألة التدريج في تشريع الأحكام. الخمس، الخمس في أرباح المكاسب زمن الإمام الجواد والله العالم، هي صحيحة علي بن مازيار. قبل زمن الإمام الجواد ما كان في خمس بأرباح المكاسب. طب تخيل التشريع أمتين أخر إلى وقته، لماذا مصر؟ إذن التدريج في التكليف، الآمر يريد، الآمر يريد الخمس، لكن ما ذكروا الآن لماذا؟ لمصلحة. والآن نقول عندما قال صلي أكثر شيء أن هناك صب الحكم على الطبيعة، أما أنه أيضا يرخصك بترخيص تكليفي غير الوجوب الآن في كل الحصص، هذا لا يستفاد، هذا لا يستفاد. نعم الأمر لازمه جواز الترخيص في التطبيق على الحصص. إذن الخلاصة ما ذكرناه بالعبارة اللي ذكرناها العلمية، الترخيص المنافي للنهي هو الترخيص التكليفي، وهذا لا يستفاد من الأمر بالمطلق. الأمر بالمطلق لا يدل إلا على حكم واحد، حكم واحد سابقا مر معكم والحيج إن شاء الله عن قريب، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ضده العام. إذا أمر بالصلاة يعني لازم يكون ترك الصلاة محرم؟ الشرع قال تجب الصلاة، هذا الوجوب التكليفي، هل لازمه أن يكون هناك حكم تكليفي آخر وهو حرمة ترك الصلاة؟ حتى لو كانت حرمة غيرية مش مهم، هل هذا لازمه؟ من وين؟ الآن المعاصرين يقولون من أين هذا؟ ولو كان المشهور يقبلون، المعاصرين يقولون لا 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 يوجد داعي، يكفي أن يأمر بالصلاة، لكن هل ينبغي أن يكون هناك حكم تكليفي آخر؟ ولو كان، ولو كان لا يمكن أن تكون ترك الصلاة أيضا مستحب أو مكروه أو واجب، قالوا لا يمكن أن يكون بلا حكم. الصلاة محكومة بحكم تكليفي وهو الوجوب، ترك الصلاة ليس محكوم ولا بحكم تكليفي ولا توجد أي مشكلة. إذن هنا نقول يعني طبعا تشبيه، عم شبه يعني تشبيه، نقول عندما قال تجب الصلاة يوجد حكم واحد، حكم واحد تكليفي وهو وجوب الصلاة، هل يوجد حكم آخر تكليفي هو الترخيص؟ قالوا لا يوجد. نعم هناك ترخيص وضعي، ترخيص وضعي بأي معنى؟ بمعنى أني في مقام الامتثال أستطيع أن أطبق هذه الطبيعة على أي فرد، هذا الترخيص الوضعي، وهذا لا ينافي النهي. المنافي للنهي الترخيص التكليفي، وهذا لا يستفاد من الأمر بالصلاة. يمكن أنا طولت شوي صغيرة حتى أقدر أقرب الصورة أدنى فيه.
لازم الأمر الترخيص التكليفي،
لازم الأمر، سيد الشهيد يقول شو؟ لازم الأمر الترخيص الوضعي وهو لا ينافي النهي، والمنافي للنهي الترخيص التكليفي وهو لا يستفاد. أنت إيش خطأ؟ قلت هذا مش الجواب الكافي يعني بالرد على الميرسة، يعني بس لأنه العبارة منا كافية بالرد على الميرسة، ما حسيت هيك يمكن تكون إيه، ما هو أصلا هذا اللي بدنا نوصله، أنه عنا أمر وعنا آمر. الأمر لو أذن له في الكلام لقال أنت مرخص بأن تأتي بمتعلق بأي فرد من الأفراد وهذا الترخيص الوضعي، أما الآمر لأنه ما عبرش هذا التعبير السيد الشهيد أنا خفت شوي. لكن التحقيق أن طريقة الميرزة هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه، أما أنه ليس ترخيصا فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم، شو هي حقيقة الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. جيد، فإذا واضح أن الترخيص ليس هو الإطلاق، طب هل يكون لازم الإطلاق؟ هذا هون المهم، وقلنا هذا الثاني هو المستفاد من عباراتنا بالجلسة الماضية، لأنه بالجلسة الماضية أنا عم بعيد حتى قلكم أنه هذا الاحتمال الثاني، أما أنه لا يستلزم هذا اللي بيناسب الجلسة الماضية. الجلسة الماضية قال والإطلاق مؤداه الترخيص، مش معناه، مؤداه يؤدي إليه يعني لازمه. مرة تانية قال والترخيص فيها الناتج، وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص، وعدم المانع نقطة، وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر. هلأ هاي إذا ما نستعين بكلام السيد الشهيد البحث الخارج وتعليق السيد محمود هون رقم 61، هيدي عدم المانع من قبل الأمر، هذا شو؟ هذا الترخيص الوضعي. ترخيص الوضعي شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي يعني الترخيص التكليفي شيء آخر. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني، الترخيص التكليفي الترخيص الفعلي لا الأول، الترخيص الوضعي. ترخيص التكليف الفعلي يعني المولى عم بيقول لك أنت مرخص فعلا أحد الأحكام الخمسة كما مرخص فعلا الآن أن أجلس على هذه الكرسي، هذا ترخيص من الأحكام الخمسة. لذا الأحكام الخمسة اللي فيها تضاد إذا في ترخيص فعلي لا يمكن أن ينسجم مع الحرمة ولا يمكن أن ينسجم مع الوجوب، هذا هو الترخيص الفعلي، ترخيص التكليف الفعلي المقابل للأحكام الباقي. وعلى أي حال، انتهينا من الخصوصية الأولى. يقول وعلى أي حال، شو يعني على أي حال؟ هذا مع غض النظر كلام الميرزا إشكال مع كلام الميرزا تام أم ليس بتام، مع غض النظر عن هالنقطة، فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف كما هو رأي سيد الشهيد امتناع وتنافي
الأولى.
بقي الامتناع والتنافي بالخصوصية الأولى، جيد؟ هيك درسنا بالجلسة الماضية على رأي سيد الشهيد امتناع وتنافي، وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد يعني في الخصوصية الأولى اللي كانت إطلاق وتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي. الخصوصية الثانية أن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر بخلاف الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بنفس العنوان لكن حصة من حصص ذلك العنوان. الأمر تعلق به تجب الصلاة، النهي لا تصلي في الحمام، يعني يحرم الصلاة في الحمام. ولذا انتهينا من هذه الخصوصية الثانية، الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر، تجب الصلاة يحرم الغصب، الوجوب تعلق بعنوان عنوان صلاة، الحرمة تعلقت بعنوان آخر. أنا مش عم بعمله لكن بعد حالي بعمله تعاتكم ما يصير تطلع على صوت. والنهي تعلق بماذا؟ بعنوان آخر. جيد، هل اختلاف العناوين يحل المشكلة؟ يقول نعم، يمكن أن يقال يحل المشكلة بأحد طريقين. الطريق الأول بأحد طريقين وجهين بيانين، تعبر سيد الشهيد وجهين، يمكن أن نقال تعدد العنوان يحل المشكلة. كيف يحل المشكلة؟ بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. السؤال شو يعني عنوان؟ قبل ما نجي هذا البحث عنوان، عنوان يعني الصورة الذهنية للصلاة، معنون شو يعني؟ يعني الوجود الخارجي للصلاة. عندما أقول صلاة هذا المعنى اللي تصورته في الذهن هو الصورة الذهنية هو العنوان، المعنون هو الوجود الخارجي، فهذا اللي بدأ أربع دقائق في الخارج. جيد، الوجه الأول أن يقال تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. طالما يوجد في الذهن عنوانان، الوجه الأول يقول إذن في الخارج يوجد معنونان، حتى لو ما شفتهم بعيونك، حتى لو لبست مش نظارة نظارتين وما شفتهم، العقل يقول فيه وجودان بالخارج. هلأ ما هلأ بعد شوي لحنقول هذا الكلام ليس بتام، ولكن بدوا هذا الوجه يقول إذا تعدد العنوان يتعدد المعنون، ونقطة على السطر. إذا طالما أن الأمر تعلق بعنوان هو صلاة، نهي تعلق بعنوان هو الغصب، وعندنا قاعدة تقول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، إذا أنت بقلب الأرض المغصوبة وقفت صليت في الخارج يوجد وجودان، وجودان بس أنت مش شايفهم، الوجود الأول تعلق به الوجوب، الوجود الأول تعلق به الوجوب، والوجود الثاني تعلقت به الحرمة. نظير الصلاة وهو ينظر إلى الأجنبية، أو الصلاة هو عم بيسمع أغاني، لا توجد أي مشكلة، صلاة صحيحة واستماع الغناء محرم، صلاة صحيحة والنظر إلى الأجنبية محرم، لا توجد أي مشكلة. هذا سموه الأغيون اجتماع موردي، أنه اجتمع فعلان في آن واحد من دون أي حزازة، بالفعل الأول تعلق وجوب، بالفعل الثاني تعلقت الحرمة، من ناحية الأول أحسنت، من ناحية الثاني بدك عصاي تستحق العقاب. إذا مشايخنا الكرام، يمكن غريب الوجه الأول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى، لكن هكذا قالوا البعض لا أقل. إذن الوجه الأول لحل المشكلة في مورد تعدد العنوان هو مع تعدد العنوان يتعدد المعنون في الخارج، وإذا تعدد المعنون في الخارج أنت مباشرة علق أو اكتب أصبح من الاجتماع الموردي كاجتماع الصلاة مع النظر إلى الأجنبية في آن واحد كالصلاة والنظر. هذا المثال اللي بيذكره أحيانا بالكتب، يعني لتبيين فكرة كيف يمكن أن يأتي بفعلين في آن واحد، أحدهما متعلق للوجوب والثاني متعلق للحرمة، ولا يوجد امتناع بشكل واضح جدا ولا يوجد تنافي. جيد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال تعدد العنوان في حد نفسه كاف لحل المشكلة، حتى لو كان المعنون في الخارج واحد، حتى لو كان في الخارج الصلاة في الأرض المغصوبة لا يوجد إلا وجود واحد، لكن ما دام عنوان الصلاة في الذهن مغاير لعنوان الغصب في الذهن، فتغاير العناوين في حد نفسها ومع غض النظر عن المعنونات، نفس تغاير العنوان كافا لحل المشكلة. إذن عندنا طريقين في المورد الخصوصية الثانية، هذا بدنا نحكي عنهم، بيحلوا المشكلة أم ما بيحلوا المشكلة. في مورد الخصوصية الثانية، يعني إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان، قد يقال أن تغاير عنواني الأمر والنهي كاف لحل الإشكال. كيف؟ ذكر وجهين أو ذكر وجهان. الوجه الأول هو أنه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. الوجه الثاني أن تعدد العنوان في حد نفسه كاف حتى لو كان المعنون واحد. الكلام الآن في الوجه الأول، الوجه الثاني ما لح نقدر نوصله للأسف. الوجه الأول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، هنا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى، هل هذا الوجه الأول يحل المشكلة أو خلينا نعبر هالتعبير، يحل كلا المشكلتين السابقتين؟ نحن كان عندنا مشكلة، مشكلة الاستبطان والسراية، والميرزا النائيني كان عنده مشكلة، شوية مشكلة أن الأمر بالطبيعة يستلزم الترخيص في التطبيق. سؤال، بهذا الوجه الأول ترتفع، يعني لا تأتي لا المشكلة الأولى ولا المشكلة الثانية؟ هي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها بالوجه الأول واثنيناتهم هلأ إن شاء الله تعالى، هي أصلا الوجه الأول تام أم ليس بتام؟ نبتدئ بالنقطة الأولى. النقطة الأولى، هل يحل مشكلة الاستبطان؟ استبطان شو يعني؟ أن الجامع مستبطن محبوبيته وين؟ بالحصص، سواء قلنا أيضا بسريان الحكم أم لا، مشاك يسري إلى الحصص سريان المشروطا، هذا عبر عنه مسلك الاستبطان أو مسلك الترخيص في التطبيق. نقول كلا المشكلتين ترتفع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة تعدد العنوان يكشف عن نقول تعدد المعنون، يعني في الخارج يوجد وجودان، أحدهما اسم الصلاة والثاني اسم الغصب، ولو نحن مش شايفينهم بس اسم الوجودان، بس يوجد وجودان. إذا جاز التعبير للأخوان اللي دارسين بداية، كيف مثلا على رأي المشائين، مش على رأي الحكم المتعالي، على رأي المشائين عندنا جوهر موجود في نفسه لنفسه هو القلم، وعندنا لون الأزرق موجود في نفسه لغيره بس له وجود في نفسه وهو مسمى بالوجود الرابطي. العرف يرى وجود واحد، ها شيل، يرى وجود واحد، أما بالدقة العقلية عندي موجود في نفسه لنفسه هو الجوهر، وعندي موجود في نفسه لغيره وهو اللون. إذن هذا ثابت بمحله. هلا واحد بيقول لنا مش هالحكي شيخنا الجليل، تكلي جيد. إذن القول الأول، الوجه الأول يقول في الخارج يوجد وجودان في الخارج، أحدهما صلاة والثاني غصب، وبناء عليه على مسلك الاستبطان واضح أنه لا يوجد مشكلة. لماذا؟ لأنه حب طبيعي الصلاة يسري إلى كل ما يصدق عليه الصلاة، واحدة مما يصدق عليه الصلاة هذا الوجود، وهذا الوجود هو غير الوجود الغصبي. إذن هذا الوجود الخارجي لنفترض للصلاة هو المحبوب، والوجود الآخر أصلا ليس صلاة، وجود آخر للغصب لم تسري إليه المحبوبية ليقال اجتمعت المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، لأنه في الخارج أمران، لأنه أصبح مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبي، واحد محبوب والثاني مبغوض، شو المشكلة؟ إذن بتعدد الوجود الخارجي بناء على أنه يسري الحب من الجامع إلى الأفراد فليسري إلى الأفراد، فليكن سرى إلى هذا الفرد من الصلاة الذي هو الصلاة معه غصب، لكن سرى إلى هذا الوجود، والغصب وجود آخر، لأن المفترض بناء أن تتحدث عن تعدد المعنى. هذا بناء على الاستبطان، إذن لا توجد مشكلة أصلا. بناء على الترخيص في التطبيق أيضا لا توجد مشكلة، لأن الترخيص في التطبيق يقول لك طبق على أي فرد من الأفراد، والمفترض أن هذا فرد ليس بغصب، هذا فرد من الصلاة ولو معه غصب لكنه ليس غصب، الغصب وجود آخر. فكما أن الصلاة في البيت صلاة يتعلق بها أمر من دون نهي، وهذا الفرد مرخص في التطبيق عليه، وهذا لا يوجد نهي عنه ليقال ترخيص في التطبيق مع نهي عنه، لأن النهي في الوجود الثاني الموجود في الخارج والذي لم يرى بالعين. إذن بتعدد الوجود الخارجي لا توجد أصلا مشكلة أصلا، وأنت عند غايب مثل ما قلت لك مباشرة مع تعدد الوجود الخارجي أصبح من الاجتماع الموردي الذي لا إشكال فيه عند الجميع، اجتماع موردي يعني مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية. هاي النقطة الأولى انتهينا منها. إذا لو تم الوجه الأول، لو تم وهو أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنوان، بلا إشكال يرفع الامتناع، يعني لا يكون هناك امتناع في اجتماع الأمر والنهي في آن واحد، لأنه يوجد وجودان في الخارج، لا المشكلة الأولى ولا المشكلة الثانية. يبقى السؤال هل هذا الوجه صح أو مش صح؟ سيد الشهيد يقول لا برهان على هذا الوجه، ما عندنا برهان على أنه إذا تعدد العنوان يتعدد المعنوان. لماذا؟ إذ من الواضح ومن الممكن أن ينتزع من الشيء الواحد عناوين متعددة. هلأ زيد في الخارج، زيد فينا ننتزع منه كم عنوان؟ أبوه عمر، منقول هذا ابن عمرو، جيد؟ أكرم ابن عمرو، هو ابن عمرو، وهو أبونا خالد ويصدق عليه عنوان آخر أبو خالد، ها؟ هذه أبو خالد يعني بيولة خالد، عرفت كيف؟ مش أبو خالد يعني مثبت. وجود واحد وهو زيد، كم عنوان يصدق عليه؟ عناوين انتزاعية، عنوانان ثلاثة أربعة، هو نفسه تحت السقف، هو نفسه فوق الأرض، هو نفسه على يمين الحائط، ألف عنوان انتزاعي في تنتزع وبيصدق عليه لزيد. الشيء الواحد، الشيء الواحد الواحد الحقيقي الشخصي في الخارج يمكن أن ينتزع منه عناوين متعددة. إذن هذا دليل على أنه شو القاعدة، إذا تعدد العنوان تعدد المعنوان باطلة، لأنه على القاعدة عنوان ابن عمر ينبغي أن يكون له وجود في الخارج غير عنوان شو يعني عنوان أبو خالد، يعني لازم يكون بالخارج أبو عمرو وجود مغاير لوجود من؟ ابن عمر مغاير لوجود أبو خالد، مع أنه ابن عمرين وأبو خالدين اثنيناتهم المعنون لإلهم من؟ شخص واحد وهو زيد. إذن هذا برهان على أنه قولكم بقاعدة هيك بالخط العريض بأنه إذا تعدد العنوان تعدد المعنون من صحيحة. أصلا مش بس ليس البرهان مع لا برهان لها، بل البرهان قائم على عكسها يلي هو هذا البرهان، وهو جواز انتزاع عناوين متعددة من وجود واحد. نعم نعم، إذا كان العنوان ماهية نوعية للشيء، هون واضح جدا لا يمكن، إذا كان ماهيتين نوعيتين لا يمكن أن يكونوا شو مصداق شيء واحد في الخارج. لماذا؟ لأن الماهية النوعية يعني حقيقة الشيء، فلا يمكن أن يكون اثنينات ومصداق شيء واحد، أن يستلزم أن يكون شو الواحد متعدد والمتعدد واحد، وهذا مستحيل. فإذا نعم، لو كانت العناوين ماهيات نوعية، ماهيات نوعية نعم نقبل. وبدك مثال واضح ماهيات نوعية؟ هلا المثال العرفي أنه إنسان وفرس، وجيد بدي أقول لك مثال تاني، يعني قلم والزرقة أو الجسم والزرقة. لماذا؟ الجسم يدخل تحت الجوهر، الجوهر جنس عالم، الزرقة لون، اللون بيدخل تحت الكيف المحسوس، الكيف المحسوس المحسوس يدخل تحت الكيف، والكيف جنس عالم. مثلا هما هيتان نوعيتان، لذا قلت لكم قبل شوي يوجد وجودان في الخارج، وجودان نعم، واحد من مواصفاته موجود في نفسه لنفسه، والآخر مواصفاته موجود في نفسه لغيره، لأنه وجود رابطي، لأنه وجود محتاج إلى موضوع، لأنه عرب. ولكن على أي حال ما هي نوعية؟ لأنه هذا يدخل تحت الكيف وذاك يدخل تحت الجوهر. إذن نسلم بأن العناوين إذا كانت من الماهيات النوعية لا يمكن أن تصدق على معنون واحد، لكن ليست كل العناوين هكذا، كثير من العناوين ليست هكذا. ومن باب المثال عنوان الغصب، عنوان الغصب عنوان انتزاعي، أمر اعتباري، فعل واحد في الخارج إذا صاحبه بيقول لي راضي تمسك الألم ببطل غصب، إذا بيقول لي أنا مش راضي بيصير اسمه غصب. الغصب ليس ما هي نوعية، فالمثال أقم الصلاة تجب الصلاة ويحرم الغصب. الخصوصية الثانية، أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد الوجهين. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، هذا الوجه الأول اللي حكينا عنه. الوجه الثاني اللي إن شاء الله الكلام عنه غدا، دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا. أما الوجه الأول الذي هو تعدد العنوان فهو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فهو إلا نحكي بنقطتين. النقطة الأولى، إذا تم يرفع ما ذكرناه سابقا من الوجهين، وجهنا وجه الميرزا النائينة أو لا. والنقطة الثانية في تمامية هذا القول وعدم، يبتدئ بالنقطة الأولى، فهو إذا تم، لأنه طب تم أم لم يثبتام، هذا في النقطة الثانية، بس لو تم يدفع التنافي بكلا تقريبه، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص، وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي. طب لماذا يرفع بكل بالاثنين معا؟ إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين الوجهين، صار في وجودان برا فلا يجري كلا الوجهين. وأنا ذكرت لك ليش تقريبان، تقريب استبطان الأمر وتقريب الاستلزام. هو قال بتقريب استبطان وبتقريب استلزام، طلع عندك بالعبارة كم مرة قال تقريب؟ مرتين. قال أي بتقريب استبطان وبتقريب الاستلزام. إذن لا يجري كلا هذين التقريبين اللي هلأ حني هو تقريب وتقريب، لكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، هذا النقطة الثانية، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لأن مش بس لا برهان بل البرهان قائم على عكسه، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد. نعم، إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقة النوعية، فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجا، هذا واضح، هذا مسلم فيه. إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارج الواحد ماهيتان نوعيتان، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة، مثل ما قلنا ابن عمرو ابو خالد وهكذا من مثل. هلا طبعا بتقول لي هيدي امثله شيخ نعطينا مثال اكل بطعمينا خبز نحن بالاصول مثل مثال الغصب الذي هو محل النزاع. الغصب ليس ما هي نوعين. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.